بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابق وصلنا إلى أو دخلنا في باب البيع لولاة الأمور ولا لغيرهم، وتقدم معنا تنبيه على أن من خرج على ولاة الأمر جاز قتالهم، وإذا أمكن دفعهم بغير القتل كالحبس والتعزير فلا يجوز، لأنه من باب دفع الصائل والبغي، من باب دفع الصائل والبغي فيدفع بالتي يحصل. وحديث فاقتلوا أي إذا لم يدفع إلا بذلك فيقتل. وبعضهم رأى أنه يجوز تعزيره بالقتل، قلنا ويرجع إلى اجتهاد القاضي إذا رأى أنه سيفسد وما ينتفع بالتعزير والحبس فله أن يقتله. حديث ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، ما معنى لا يغل عليهن قلب مسلم؟ أي أحد التفاسير في الحديث أنه إذا توفرت في هذه الثلاث الأمور لا يصاب بالغل. تفسير الآخر أن هذه الثلاث الأمور لا ينبغي أن يخلو منها قلب مسلم، فإن خلا منها أصيب بالغل، يعني عكس التفسير السابق ذكره شيخ الإسلام، يعني عكس التفسير، أي أن قلب المسلم لا ينبغي أن يخلو من هذه الثلاث، فإذا خلا أصيب من الغل بقدر ذلك، وكلاهما متلازمان. راجع المجموعة الفتاوى 35 صفحة 7. في حديث أبي هريرة من خرج عن الطاعة وفرق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، هذه الجملة اللي هي التي فيها الشاهد للباب. الثانية هي ما يحصل من قتال تعصبا بدون تأني وطلب للحق، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة ويدعو لعصبة، ما يحصل بين القبائل من قتال فقتل فقتلة جاهلية. والفقرة الثالثة ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده، يتناول القطاع الطرق الذين يقتلون البر والفاجر من أجل الأموال وغيرها. طيب اليوم ندخل في الباب الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: الصلاة والحج والجهاد خلف ولاة الأمور وإن كانوا فجارا، لأنه ما يخالفهم ولا يترك الصلاة معهم ولا الحج ولا الجهاد. قال عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج. من هو عبد الملك؟ ابن مروان. كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج، أن يأخذ بفتاويه ونصائحه وارشاداته. فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج عليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: الرواح إن كنت تريد السنة، أي الآن تذهب إلى عرفة لأن زالت الشمس. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فانظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي. من القائل فسار بيني وبين أبي؟ سالم. فقلت أي سالم: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. أخرجه البخاري. ما الشاهد من الحديث؟ صلوا معه وحجوا معه، والحجاج من كبار الفاجرين في ذلك العصر، من كبار الولاة الفاجرين، فقد قتل جمعا من الصالحين وكان ظالما، حتى إنهم اختلفوا في تكفيره، وأكثر أهل العلم على عدم تكفيره. فابن عمر صحابي رضوان الله تعالى عليه، وقد كان غيره أيضا من الصحابة ممن كان في ذلك العهد يصلون مع الحجاج ويحجون معه، مع أنه من ماذا؟ من الولاة الفاجرين. قال وعن عمير بن هانئ قال شهدت ابن عمر والحجاج محاصر ابن الزبير، فكان منزل ابن عمر بينهما، فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء وربما حضر الصلاة مع هؤلاء. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ولم يزل العمل على ذلك عند أهل العلم أنهم لا يخالفون ولاة الأمور حتى في الصلاة والحج والجهاد، يصلون معهم ويحجون معهم ويجاهدون معهم. وأورد الأئمة هذا الباب في الكتب العقائد لأن الخوارج كانوا يتركون الصلاة خلفهم تكفيرا لهم، ويتركون الحج معهم والجهاد فلا يطاوعونهم في ذلك ولا يرون أن يجاهد معهم. والذي عليه أهل السنة والجماعة صحة الصلاة والجهاد خلفهم أو معهم، بل وجوب ذلك وترك ذلك من البدع، ترك الصلاة خلف أهل الفجور من البدع، يعني يقصد ولاة الأمر. بقي من كان فاجرا أو مبتدعا من غير ولاة الأمر، ما الحكم فيه؟ فاجر أو مبتدع من غير ولاة الأمر هل يصلى خلفه؟ إن وجد من يصلي خلفه ممن هو أفضل منه صلى خلف الآخر، وإن لم يجد وسيؤدي إلى ترك الجمعة والجماعة إما أن يصلي خلفه أو يترك الجمعة والجماعة. صلي خلفه وعليه بدعته، إذا كان يؤدي الأمر إلى ترك الجمعة والجماعة فلا يجوز له أن يترك الصلاة، بل قال العلماء ترك الصلاة في هذا الحال بدعة، ترك الجمعة والجماعة من أجل أن الإمام فاجر أو مبتدع يعتبر من البدع. فإذا كان ولي الأمر مبتدعا تترك الصلاة خلفه؟ نعم ما تتركنا. نسينا مما تقدم وهو ما يتعلق بهجر المبتدعة والتحذير منهم، استثناء ولاة الأمر، هذا ما تهجره ولا تحذر منه، وكذلك الوالدين وبالوالدين إحسانا، ما معك إلا الصبر عليهم والنصح، فلا هجر ترك ولا هجر زجر في حق الوالدين. قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا، ما لم تكن البدعة مكفرة فإذا ثبت كفره فلا يصلى خلفه. هنا كلام جميل لشيخ الإسلام حول هذه المسألة في الجزء 23 صفحة 342. قال رحمه الله أما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه، لكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره، ما يجوز أن تقدمه وأنت قادر على أن تقدم غيره، فإن من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهي عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية، فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أسر بالذنب، فهذا لا ينكر عليه في الظاهر، فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العام. ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى، بخلاف من أظهر الكفر. قال: فإذا كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته لما في ذلك من النهي عن المنكر، لا لأجل فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته وروايته، فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب ذلك، لكن إذا وله غيره، يعني مقصوده بالإمامة هنا إمامة الصلاة، لكن إذا وله غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمع جميعا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفع جميعا. فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم يجز ذلك، بل يصلي خلفه ما لم يمكنه فعلها إلا خلفه، كالجمع والأعياد والجماعة. إذا أمكنه أن يصلي خلف آخر، ما الحكم؟ يصلي خلف الآخر ولا يصلي خلف هذا. قال: ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة، فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيها بإمام فاجر، ولعل الصلاة خلف المختار قبل أن يدعي النبوة، أما بعده فهو كافر، لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره، فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع. قال: ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء، إذا صلى خلف الفاجر مع قدرته على الصلاة خلف البر ما حكم صلاته؟ يعني يكره له ذلك؟ الصحيح أن الصلاة صحيحة، ولكن يكره له ذلك، وقد يصل إلى التحريم إذا كان فيه تسويد لأهل البدع كالتكثير سواد لأهل البدع. ومنهم من قال إنه يعيد لأنه فعل ما لا يشرع، ومنهم من قال لا يعيد لأن الصلاة في نفسها صحيحة، إلى أن قال: وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلفه كالجمعة فهنا لا تعاد الصلاة، وإعادتها من فعل أهل البدع، بعض البدع كانوا يصلون ثم يقومون يصلون مرة أخرى، الخوارج. قال: وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلفه، ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة لأن صلاة خلف كافر. إذا تبين الكفر وثبتت الشروط وانتفت الموانع فلا تصح الصلاة خلفه، فإن خشي على نفسك أن يكون وليا للأمر فيصلي خلفه ثم يعيد الصلاة إذا خشي على نفسه، أما في هذه الآونة فيستطيع التخلف بدون خشية. طيب، ندخل الباب الذي بعده. قال: وفق الله تعالى مانع التكفير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه وقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به أحدا. قال ففعلوا ذلك به فقال للأرض أدي ما أخذت فإذا هو قائما. فقال له ما حملك على ما صنعت؟ فقال خشيتك يا رب أو قال مخافتك. فغفر له بذلك. متفق عليه واللفظ لمسلم. استدل العلماء بهذا الحديث على ماذا؟ أنه حصل منه الكفر والشك في قدرة الله، فوالله إذا انقدر الله علي. فما هو وجه الدلالة؟ الجهل، أن الجهل من موانع التكفير، فحصل من هذا الرجل جهل في ذلك فعذر به. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، أي دخل في قلوبهم منها ما لم يدخلوا من شيء آخر. قال النبي من شيء خطأ هذا، ما لم يدخل قلوبهم من شيء، الثانية شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال قد فعلت. من القائل قد فعلت؟ يعني قال الله قد فعلت، أي وعد الله بأن لا يؤاخذ هذه الأمة بالنسيان والخطأ. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. قال قد فعلت. أخرجه مسلم. وهذا من فضائل هذه الأمة أن الله وعدهم بهذه بما جاء في هذا الحديث. والغفران والرحمة في حق هذه الأمة أعظم من غيرها من الأمم، وهو إجمالي ولا يلزم أن ينال كل إنسان على وجه التفصيل، لأن بعضهم لا يستحق ذلك كالكافرين. وعن أنس، طيب هذا الحديث إرادة في الباب من أجل ماذا يا أخوان؟ نعم، من أجل النسيان والخطأ، من أعذار من موانع التكفير. إن حصل الكفر نسيانا من الشخص أو خطأ فلا يكفر بذلك، حصل ناسيا أو خطأ. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أخرجه مسلم. والشاهد الخطأ قوله أنت عبدي وأنا ربك، فلو أطلقها شخص متعمدا في حق الله يقول له أنت عبدي كان كافر وأنا ربك، ولكن بحسب بالخطأ لم يكفر بذلك. أصل الحديث متفق عليه، ووردنا اللفظ لفظ مسلم، لأن هذا اللفظ الشاهد فيه ليس موجودا في صحيح البخاري. يعني ممكن تقول وأصله متفق عليه، فيها أن الخطأ من موانع التكفير. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وموضع الشاهد وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد، فالخطأ مغفور. وعن عمر الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. ما وجه إرادة هذا الحديث في هذا الموضع في خاتمة الكتاب؟ قول كل امرئ ما نوى، فماذا الآن الباب موانع التكفير؟ طيب وضح أكثر إذا نوى الكفر عندك تاوي. طيب كلاهما يصلح، الأخ قال الإكراه والأخ قال قد يكون ليس قاصدا الكفر، قال كلمة ما قصد بها المعنى الذي يراد به الكفر، أراد معنى آخر وإن كان لازمه الكفر لكن لم يلتزم ذلك. وأيضا المكره لا نية له، أكره على هذا الفعل ففعله غير مريد له، غير مريد له فلا ينسب إليه الفعل، لا ينسب إليه الفعل لأنه غير مريد لذلك الفعل، فعله مكرها. والنية هي إرادة القلب وهذا ليس مريدا لذلك الفعل. ويصلح أيضا الحديث للخطأ والنسيان لأن المخطئ والناسي لا نية له لذلك الفعل، لأن المخطئ والناسي ليس له نية لذلك القول أو الفعل الكفري. وأيضا أردنا بالحديث ختم به بأن كل إنسان معامل بنيته، فناسب الختم بهذا الحديث فالإنسان له نيته في أعماله. الله المستعان. كم الآن اجتمعت موانع للتكفير؟ الخطأ والنسيان والإكراه والجهل، الجهل قبلها، الجهل والخطأ والنسيان والإكراه، هذه أربعة. هل هناك موانع أخرى غير الأربعة؟ هذه الأربعة مجمع عليها، أخرى كلها مجمع عليها عند أهل العلم. طيب أولا نبدأ بهذه أربعة، عذر الجهل، من يأتي بأدلة من القرآن عليه؟ قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أيضا من يذكر غيره عندك؟ ارفع صوتك. ما كان الله ليضل قوما بعد إذا داهم حتى، نعم ما كان الله ليضل قوما بعد إذا داهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأيضا لا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وأيضا كثير الجهل. لو يعتبر أدلة طلبنا من القرآن يعني، وأيضا أدلة عامة أحسن من هذا. ذكروا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنة ألم يأتكم نذير، قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وأيضا آية الزمر كلما، نعم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها قال خزنة ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آية ربكم. وأيضا قوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون. وأيضا من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولي. فالجهل لا شك أنه عذر سواء للقول أو الفعل، للقول أو الفعل. طيب، ما يتعلق في هذه الآونة أو بعد انتشار الإسلام إنسان يذهب أو يدعو، نعم، يستشفع بابن علوان أو كذلك يدعوه من دون الله، مع انتشار الإسلام في هذه الآونة، هل هو معذور في هذا ويكون كافرا؟ أن كثير من العلماء يقولون الأمور المعلومة من الدين بالضرورة يعذر إذا كان حديث عهد الإسلام أو نشأ في بادية بعيدة، تجد هذا في كلام العلماء كثيرا كثيرا جدا في كلام العلماء وشراح الأحاديث والإمام النووي الحافظ الحجر شيخ الإسلام تيمية وابن القيم بكثرة ابن رجب، كان يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيد، هل معنى ذلك أنه إذا كان مخالطا لمسلمين ما يعذر؟ فنعم، دعك من المخطئ المتأول، الآن الجاهل، الآن في مسألة الجاهل هناك كلام آخر لشيخ الإسلام وقفنا عليه في كتابه بغية المرتاد، في كتابه بغية المرتاد صفحة 311، يقول الأمكنة والأزمنة التي تفتر فيها النبوة، التي تفتر فيها النبوة أي الشرع، لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة، لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة حتى أنكر ما جاءت به، حتى أنكر ما جاءت به خطأ، كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة، كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة. يعني قد يختلف أيضا الأماكن من مكان إلى مكان ومن زمان عن زمان، يكون في أماكن لم ينتشر فيها الإسلام انتشارا كبيرا ولا الأزمنة. وهناك كلام جميل لشيخ ابن القيم في أواخر كتابه طريق الهجرتين، أن العبرة بالإعراض، إذا حصل الإعراض يكون كافرا كفر إعراض. مثلا سمع أناسا يدعون إلى الحق، إلى ترك هذه الأعمال، إلى توحيد الله وترك عبادة القبور، فلم يرضى أن يسمع منهم، هذا كافي في إقامة الحجة عليه، ولو لم يسمع التفاصيل، ولو لم يسمع التفاصيل، فهذا إعراض منه، لماذا لم يسمع ويطالع وعلم أن هناك من يدعو أننا إلى تركها، هذا كافي، وهذا هو الذي ينبغي أن تقيد به المسألة، أنه أقل شيء يسمع بخلاف ما هو عليه، بخلاف ما هو عليه، لأنه يكون من كفر الإعراض. وقد كان كفار كثير من الكافرين يأبون السماع من الأنبياء، ما يريدون أن يسمعون، فمجرد وجود النبي ودعوته كافي لهم في إقامة الحجة، سماعهم بالنبي وبدعوته كفى في إقامة الحجة عليه. وإن قال الله تعالى عن نوح وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، وقال الله عز وجل بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، أعرضوا، نعم. وقال الله عز وجل أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، تشبيه لإعراض الكافرين والمنافقين عن سماع الحجج الشرعية. إذن فالحجة إذا وجد الرسول وسمعوا به وبدعوته ولو لم يسمعوا بالتفاصيل، كافي في إقامة الحجة عليهم إذا أعرضوا. فكذلك المكفرات الأخرى إذا وجدت في أوساط المسلمين فهذا كافي. هذا إذا، وهناك أمور معلومة من الدين بالضرورة ما يمكن أن يجلى أحد كسب الله وسب رسوله وسب دينه، هذا كافر بدون أن يحتاج إلى إقامة حجة، لأن هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة ما يجلى أحد. أيضا دوس المصحف، السجود للصنم، هذه أمور يعلمها جميع المسلمين، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام ما قد سمع بهذا الشيء، قد يحصل بعض هذا الشيء. طيب لحظة، وهنا كلام الشيخ الإسلام قريب من كلام ابن القيم، قال في مجموع الفتاوى الجزء السادس عشر، الجزء السادس عشر صفحة 166، والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ، والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع والتدبر، وتمكنهم من الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع. والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع، يعني ما يشترط أنه لا بد أن يسمع، يكفي أنه يمكنه أن يسمع، فإذا أعرض ولم يسمع كانت قد أقيمت عليه الحجة، أقيمت عليه الحجة. قال ففي الكفار من تجنب سماع القرآن واختار غيره، ففي الكفار من تجنب سماع القرآن واختار غيره. طيب هذا من وقع في الكفر من المسلمين، لا كما تقدم يشترط أن لا يكون جاهلا، وحديث الباب حديث الرجل الذي قال لأن قدر علي صريح في المسألة. طيب بقي من نشأ على الشرك من بداية أمره وهو مشرك، يعبد الأوثان ويعبد الأولياء، نشأ على ذلك، فهل يعامل معاملة المسلمين وهو ناشئ على هذا الأمر؟ يعامل في الظاهر معاملة الكافرين كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش، لكن ما يقاتل حتى تقوم عليه الحجة، ويكفي بالحجة ما تقدم ذكره، أن يعلم أن هناك من يدعو إلى ترك هذه الأوثان وعبادة الله وحده، ولو لم يرضى بالسماع يقاتل على ترك ذلك. وهذا حصل في إمام نجد، الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، قاتل عبدة القبور والأوثان مع أنهم في بلاد المسلمين، ولكن نشأوا على هذا، نشأوا على الشرك بالله، فصار حكمهم حكم الكافرين. دعاهم فأبوا وعاندوا وقاتلوا حتى سلوا السيف وقاتلوا من أجل تلك الأوثان. يظهر أنهم يكون إذا نشأوا على ذلك يكونوا كفار أصليين إذا نشأوا على هذا الأمر، وأما إذا فعله بعد الإسلام يكون ردة، إذا نشأ عليه كان أصليا، وإذا فعله بعد ذلك طرأ عليه كان مرتدا. طيب نعم، كلام القيم نسيت أن أنقل الصفحة في أواخر كتابي طريق الهجرتين، في أواخر كتابي طريق الهجرتين تكلم على هذا. طيب ما يتعلق بالخطأ والنسيان لا إشكال فيه، الأمر فيه واضح. ما يتعلق بالتأويل، ما يذكرها العلم بالتأويل هو من نوع الخطأ، التأويل هو من الخطأ. واشترط العلماء أن يكون التأويل سائغا، بمعنى أن يكون له وجه في اللغة العربية، يكون له وجه في اللغة العربية في فهم ذلك النص. ولذلك لم يكثر العلماء القدرية والمعتزلة، المعتزلة القدرية بسبب التأويل، قالوا نريد تنزيه الله يعني، فأخطأوا تأويلا، أرادوا التنزيه. ولا شك أن أقوالهم لازمها الكفر، ولكن عذرهم العلماء بالتأويل فبدعوهم فقط. وكذلك أقوال الأشاعرة في بعض أقوال الأشاعرة، وكذلك بعض أقوال من بقى المعتزلة والأشاعرة والكلابية أيضا في لوازمها الكفر، والخوارج أيضا. ومع ذلك ترك العلماء تكفيرهم للتأويل الحاصل. معنى التأويل هو من الخطأ، ربنا لا تأخذنا نسينا أخطأنا، ولكن قالوا خطأ في فهم الدليل، ولا ونعم يكون له، يكون التأويل سائغا. أخرجوا بذلك التأويلات التي لا أصل لها في اللغة، كتحريفات الروافض والباطنية لنصوص الكتاب والسنة. الإكراه له شروط أشرنا إليها في فتح العلام عند الكلام على الصائم إذا أكره، من يذكرها؟ الإكراه، نعم نعم نعم. أولا أن يكون الإكراه متيقن، يتيقن أن هذا الذي أكره سيوقع به ما يشق عليه من القتل أو الضرب الشديد الذي لا يتحمله، أو الحبس الطويل الذي لا يتحمله، أو الإجحاف بماله. فنعم ذكروا هذا، فهذا الشرط. أيضا أن لا يكون له قدرة على إزالة الإكراه إلا بذلك، إلا بأن يقترف يقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر. وأيضا ارفع صوتك، أن يكون التهديد معجلا الآن سيفعل به، أما إذا أخر سيفعل بك بعد فترة فلا يطاوعه، ويجعل الله له فرجا، ويجعل الله له فرجا بعد ذلك. وأيضا أن يكون هدده بما يحرم فعله، ما يقول له مثلا من له حق بقتله إن لم تفعل كذا سأقتلك، تسجد للصنم وإلا قتلتك، أو تسب الله وإلا قتلتك، وهو يستحق أن يقتله. كيف يستحق أن يقتله؟ نعم يعني مثلا قصاص، قتل أخي وأنا أريد الآن قتله مقابل أخي، فأهدده إن لم تفعل كذا سأقتلك، هل له حق أن يترك أن يفعل المحرم؟ ليس له حق، لأني سأفعل فيه شيء حلال وهو القصاص، قتل عمدا يستحق القصاص، هذا لا يكون من الإكراه. إذا فعل ذلك يكفر، إذا فعل الكفر كفر. طيب ما الدليل على الإكراه من القرآن؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هل يشمل هذا القول والفعل أو خاص بالقول، قول الكفر، أو يشمل حتى فعل الكفر؟ القول كان يسب، يأمره بسب الله وسب رسوله وسب دينه، والفعل يأمره بدوس المصحف والعياذ بالله، سجود للصنم، هل شامل الكره الأمرين؟ الصحيح الذي على الجمهور أنه يشمل أمرين، واختيار شيخ الإسلام، وذهب بعضهم إلى أنه خاص بالقول وليس بالصحيح، الآية عامة، ولكن من شرح بالكفر صدرا، نعم، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا عليهم غضب من الله. بقي ضوابط عند الفقهاء في الإكراه، وهو أن لا يكون فيه تعدي على حق مسلم، كان يقول له تقتل فلانا وإلا قتلته، فهذا ليست نفسه بأولى من نفس فلان، فلا يجوز له ذلك. وأيضا يقول له تزني بفلانة وهي امرأة عفيفة وإلا قتلناك، امرأة عفيفة مسلمة، نعم، وإلا قتلناك. طيب الآن خرجنا من مسألة المكفرات، نحن الآن في ما يتعلق بالأمور المكفرة. القتل، قتل المسلم ليس مكفرات، لكن مع ذلك ليس له الحق في ذلك. كذلك الزنا ليس له حق أن يزني بالمرأة العفيفة. كلام القيم في طريق الهجرتين صفحة 504 إلى 505، قال: فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب لا عذر له عند الله. طيب، والثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. طيب، كلامه طويل، وهذا قد نقلناه في فتح المجيد، نقلناه في التعليقات على فتح المجيد صفحات 204، صفحات 204 عند الباب السادس، في الباب السادس الذي عنده الطبعة القديمة الأولى، في الباب السادس الطبعة الثانية صفحة 204. أكره على هذه مسألة أخرى، هي من أكره على الكفر وصبر حتى قتل. طيب، له ذلك، يجوز له أن يصبر حتى يقتل. ومسألة نعم الفعل بما أكره عليه يكون جائزا فقط، وإذا صبر حتى قتل فله ذلك، كما ذكر ذلك أهل العلم، ويدل على ذلك ما حصل من بلال رحمه الله، أنه أبى أن يطاوعهم حتى صهروا في الشمس وساقوا ماذا وذاقوه سوء العذاب، وأبى أن يواتيهم على ما أرادوا ولو بالظهر، ويقول أحد أحد، فمن صبر فيجوز له، فهو ربما يكون أعظم أجرا. وأبو ذر رضي الله عنه قال: والله لا أصرخن بها بين أظهرهم، فقام بين أظهرهم يقول لا إله إلا الله يصرخ بها، فقاموا فضربوا حتى أدموا، وعاد من يوم الثاني يصرخ بها. فهذا من الجهاد، هذا يعتبر من الجهاد في كلمة الحق. وقد يتعين ويكون واجبا الصبر في أي حالة، نعم، إذا كان في ذلك محافظة على الحق وفي العمل وفي المواتاة على ما يريدون، تضييع للحق، فصبره واجب ولو قتل ولو ضرب، لأنه يتعين عليه حتى لا يضيع الحق، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله عند أن صبر على الجلد والضرب والحبس حتى هددوه بالقتل وهو صابر، وحصل في ذلك خير عظيم، حفظ الله به دينه بسبب صبره. وقيل له عندما سئل لماذا لم يطاوع، فقال: إذا طاوعت أنا وغيري فمعنى كلامه فيذهب الحق، والله المستعان. طيب، من الموانع أيضا في التكفير زوال العقل، زوال العقل بالجنون أو الغضب الشديد الذي أفقد عقله أو ما أشبه ذلك، فزوال العقل من الموانع في التكفير. طيب، يقول العلماء: إذا ارتكب الإنسان المكفر، أو يقولون من فعل كذا فهو كافر، من قال بخلق القرآن فهو كافر، من قال بقول جهم فهو كافر، دون أن يقولوا بثبوت الشروط انتفاء الموانع، فهل هذا يعني منهم التكفير بدون هذه الشروط الموانع؟ يقولون الحكم الإجمالي غير الحكم المعين، التكفير على الإطلاق. طيب التكفير الإجمالي غير التكفير المعين، فالإجمال لا يشترط أن تقول إذا ثبت الشروط انتفت الموانع، من قال بكذا فهو كافر، من قال بقول جهم فهو كافر، هذا كثير. والذين يقولون بترك الصلاة على التعميم وكذلك أمور أخرى كثيرة، لكن عند التفصيل عند إطلاقه على شخص بعينه لابد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. الموانع أخذناها الآن: الجهل والخطأ والنسيان والإكراه وزوال العقل، وبعضهم يضيف العجز، لكن يعني مسألة العجز يعني يعجز عن فعل واجب، ونحن الآن في العكس وهو يقترف محرم يوجب كفره، ما مسألة العجز ليس في دخوله وجه واضح. طيب بقي قولهم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، فما هي الشروط؟ الشروط التي تثبت، تثبت شروط وتنتفي الموانع. الموانع الجهل والنسيان والخطأ والإكراه وزوال العقل، يعني الشروط أن يكون عالما عكسها. طيب لا بس، ويضيفون أيضا قيام الحجة عليه ببلوغه بإبلاغه الحكم في ذلك، من الشروط أيضا أضافوا قيام الحجة عليه. وتقدم من كلام شيخ الإسلام أن قيام الحجة حاصل إما بسماعها أو بإعراضه، علم أن هناك من يبلغ الحجة وأعرض لم يرضى أن يسمع، ثبتت عليه الحجة ويحكم عليه بالكفر، يحكم عليه بالكفر. والشرط الثاني أن يكون قاصدا الأمر المكفر، لم يقل أو يفعل ذلك الكفر وهو قاصدا شيئا آخر، وهو قاصدا شيئا آخر، لابد أن يكون قاصدا ذلك. الاستهزاء ماله؟ لا، استهزاء من أصلك في بعضه كفر، الاستهزاء بالله ورسوله وبدينه كفر، لكن الاستهزاء بالصالحين فيه تفصيل، الاستهزاء ببعض الأشياء أخرى فيه تفاصيل. هذا ما يشترط، يعني الاستهزاء بأصله كفر، ما يشترط أن يقول أنا كنت قاصدا يعني صراحة السب أو كذا، الاستهزاء بأصله يعتبر سبا وكفرا، والاستهزاء نفسه هو قاصدا لنا. إذا حصل من الصبي مكفرات، الصبي ما مرفوع عنه القلم يعزر ويضرب، يعزر بما يردعه عن هذا العام عن هذا الفعل. طيب الأخ يسأل وهي متعلقة بدرسنا، وهي الكفار الآن في الدول الكافرة، يعني الآن هل بلغتهم الآن كلهم الحجة؟ بعض أهل العلم في هذه الأزمنة يقولون قد بلغت الحجة كلهم، لأن كل الكافرين يعلمون أن هناك إذاعات للمسلمين ودعوة للمسلمين وقنوات للمسلمين ويعرضون ولا يسمعون، وهذا في النفس شيء. قد يكون هناك من لا يعلم، قد يكون هناك من لم يسمع عن الإسلام بالكلية، قد يكون هناك من لم يسمع شيئا من ذلك، فالعبرة بالإعراض كما تقدم. إذا أمكنه السماع وأعرض وقع في الكفر وقامت عليه الحجة، نعم قلنا وقع في الكفر، هذا في حق المسلم، أما أولئك هم أصليون كافر أصلي، لكن نقول قامت عليه الحجة قامت عليه الحجة، إذا أمكنه السماع وأعرض قامت عليه الحجة. بقي من لم نعلم عنه ذلك، يحكم له بماذا؟ كيف نعامله؟ في الظاهر في ماذا؟ في الدنيا نعامله معاملة الكافرين، هو منهم ولم يأتي بأركان الإسلام، وأمره في الآخرة إلى الله، وقد يكون من أصحاب الفترة الذين يختبرون يوم القيامة، وإن علم الله أنه قد قامت عليه حجة عذبه، فأمره إلى الله في الآخرة، لكن في الدنيا نعامله معاملة الكافرين. كما تقدم معنا أيضا من نشأ في بلدان المسلمين، من نشأ على الشرك نشأ عليه، فكذلك نعامله معاملة الكافرين. ومن كان مسلما ثم حصل منه بعض الكفر فإن قامت عليه الحجة كصار كافرا عمل معاملته، وإن لم تقم فيبقى على الأصل أنه يعامل معاملة المسلمين، صلى عليه وأمره إلى الله. كما أن المنافق الذي يبطن الكفر نعامله معاملة ما ظهر، يصلى عليه. طيب هناك فمراجع، هنا مراجع للشيخ الإسلام متعلقة بهذه المسائل، ما يتعلق بشروط التكفير وموانعه. راجع الجزء الخامس 306 إلى الجزء الخامس 306، الجزء الثالث 420، الجزء الثالث 420 و231، 420 و231 من الجزء الثالث. الجزء الحادي عشر 406، الجزء الحادي عشر 406، الجزء السادس عشر 165، الجزء السادس عشر 165، الجزء الثاني عشر 466، الجزء الثاني عشر 466. وشروط الإكراه ذكرها الحافظ أيضا في الفتح، الجزء الثاني عشر 311، أن يضاف إلى ما ذكرناه في فتح العلام فتح الباري الثاني عشر 311، فتح العلام عند الكلام على الإكراه في الصيام، يراجع عند الكلام على الإكراه في الصيام، الإكراه على الإفطار أو على الجماع. طيب بهذا القد نكون لله الحمد انتهينا من الكتاب، ولله الفضل والمنة، وأوصي نفسي وأخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى والحرص على العلم، ويراجع ما أخذته في هذا الكتاب، تراجع الفوائد التي فيه وتبلغ غيرك، فإن من انتفع بالفائدة وبلغها يؤجر عليها، وأيضا تثبت عنده. كما تقدم أشرنا أن دراسة هذا الكتاب جمعنا فيه غالب فوائد الواسطية، عامة الفوائد الموجودة في الواسطية ولمعة الاعتقاد والقواعد المثلى، ونعم وأكثر الطحاوية كذلك موجودة فيه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وكان الداعي إلى هذا الكتاب، إلى جمع هذا الكتاب كما تقدم من قبل، هو أن كثير من الكتب ألفت على المتون جمعت أقوالا للعلماء، فرأينا جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل العقيدة، فهذا أفضل من أجل تيسير الحفظ وأيضا تيسير التدريس لمن أراد تدريسه. من خرج دعوة وأراد تدريسه فنحن توسعنا في التدريس، وأنت إذا درست عامة تختصر لهم وتعطيهم المهمات من الفوائد على الكتاب، تعطيهم المهمات فقط، وأما التوسع يكون عند طلبة العلم، التوسع يكون عند طلبة العلم. وأنصح من درس أيضا أن يحثهم على حفظ الأحاديث ولو القصيرة، ممكن إذا كان يصعب عليهم حفظ الطويلة يقتصر على حفظ الصغيرة منها. يقول أخي استغرق شرح هذا الكتاب 5 أشهر و7 أيام، وهذا يقول بدأنا به في يوم الثلاثاء وكان انتهى في يوم الثلاثاء الابتداء اليوم 11 شهر 5 جماد أول 1433، والانتهاء اليوم الثلاثاء اليوم 8 و9 اليوم 9 من شهر ربيع 2. يقول عنونتم للكتاب المختار من أحاديث السيد الأبرار المعتقد الصحيح، وأوردتم بعض الآثار، يكون هذا تجوزا لأنها نادرة، كما أن البخاري أورد بعض الآثار ومسلم في صحيح أورد بعض الآثار. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.